أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بقتال أهل الباطل. وفي حديث اليوم يتحدث عن صور تمس الحاجة إلى معرفة أحكامها ومسائلها، وهي الحالات التي يكون القتل فيها نتيجة للدفاع عن النفس، دفاع عن المال أو دفاع عن العرض أو دفاع عن النفس، فيترتب على ذلك قتل. ولذلك يفرق الفقهاء بين الجاني والمرتد وأهل البغي والمدافع عن نفسه ومن يقام عليه الحد وقتال الكافرين في ميدان الجهاد. يبدأ حديث اليوم بذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله أي قتل دفاعا عن ماله. وطبعا نتصور الآن أن الدفاع عن المال، نتصور أن لصا أراد أن يسرق مالا فأخذ صاحب المال يدافع عن نفسه ويمنع اللص، ففي أثناء دفاعه عن ماله قتل صاحب المال، يعني اللص قتل صاحب المال. هذه الصورة التي يمكن أن نتصور معها من قتل دون ماله أي دفاعا عن ماله، يعني وهو يدافع عن ماله ضد من يريد أن يغتصب هذا المال بسرقة ونحوها. يقول: فهو شهيد. وهذا يفتح لنا بابا لسؤال مهم، لأنه يقول فهو شهيد، والأحاديث الأخرى تبين أن الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني قاتل الكافرين. لكن هنا ينبه على صورة أخرى من صور الشهادة، يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ولو كان الذي قتله مسلما. وهذا يثير تساؤلا: هل هذا الشهيد الذي قتل بغير قصد ولا إرادة ولا اختيار يتساوى مع الشهيد الذي خرج يجاهد في سبيل الله فمات في ميدان القتال، أم يختلف؟ مع ملاحظة أن التسمية واحدة، يقول فهو شهيد. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، ويؤخذ من هذا الحديث الأحكام الآتية. الحكم الأول أن الجاني وهو المعتدي على نفس أو طرف أو عرض أو مال، فمن فعل ذلك فإن المعتدى عليه يجوز له أن يدفع هذا عن نفسه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان على المدافع. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. يقصد أن المعتدي على حق الغير إما أن يعتدي على نفسه أو يعتدي على ماله أو يحاول الاعتداء على عرضه أو على طرف من أطرافه بجرحه وإصابته. المعتدى عليه المظلوم، الإسلام أباح له أن يدافع عن نفسه بقدر الضرورة فقط، يعني اللص الذي يمكن منعه من السرقة بمجرد يعني إعلامه بأنك تسمعه أو تراه أو أنك اكتشفت أمره فهرب، هذا القدر يكفي ولا يجوز أن يقتل، لكن يجوز أن يمسك به، أن يقبض عليه. فالمقصود أن هذه الصورة، صورة العدوان، الشريعة تبيح دفع هذا الاعتداء بقدر الضرورة. المعتدي يريد أن يقتل بريئا، المعتدى عليه المظلوم يدافع عن نفسه وهو يعلم علم اليقين أن هذا المعتدي يريد أن يقتله، لكن هذا لا يجيز له أن يقابل القتل بالقتل، لكن يقابل هذا القتل بالدفاع عن النفس بقدر الضرورة. فإذا استطاع أن يمنع هذا القتل بأن يمسك السلاح من يد من يريد أن يقتل فهذا يكفي، لكن لا يجيز له هذا أن يتحول هو إلى قاتل. لكن هب أن هذا المعتدي مصر على القتل ولم تفلح معه أي وسيلة لدفعه ومنعه، فحاول أن يدفعه بكل وسيلة فلم يندفع فضربه بشيء دون أن يقصد القتل فقتل، يقول فلا ضمان عليه، يعني لا دية ولا قصاص. إذن هنا الشريعة أهدرت دم المعتدي الظالم إذا قتل بغير قصد، وأهدرت يد السارق فقطعتها، وحافظت على المؤمن التقي المستقيم على طاعة الله، فجعلت الدية لكل عضو من أعضائه مبالغ ضخمة، كما يقول القائل عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يقصد أن المسلم في ظل الاستقامة تكون له عند الله منزلة عالية جدا في الدنيا والآخرة، فهو في الآخرة صاحب منازل عالية عند الله، وفي الدنيا له قيمة وقدر عظيم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الإسلام يحافظ عليه. وهذا هو بعض معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، لأن الإسلام يجعل له قيمة عظيمة في الدنيا بفرض الدية لكل اعتداء عليه وبفرض حقوق كثيرة. يعني تلاحظ أن المسلم في ظل هذه الاستقامة من قذفه يجلد، ومن سرق ماله تقطع يده، ومن قتله يقتل، وإذا كان القتل خطأ يدفع الدية، ومن ذبحه يضمن ما أتلف ويدفع قيمة عالية جدا، ومن اعتدى عليه بأي صورة من صور العدوان فالشريعة تدافع عن هذا المسلم طالما أنه مستقيم. لكن عندما يترك الاستقامة فيسرق فتقطع يده، ويشرب الخمر فيجلد، ويقذف فيجلد، ويزني فيرجم أو يجلد بحسب حاله، ويقتل فيقتل، يتحول إلى إنسان مهين في ظل الانحرام. ولك أن تتصور لما تجتمع هذه الأشياء فيه، كلما اجتمعت فيه ازدادت مهانته عند الله. لما ينحرف المسلم فيشرب الخمر يجلد، فإذا قذف غيره جلد مرة أخرى حتى القذف، فإذا سرق قطعت يده اليمنى، فإذا بعد ذلك قتل أو دفع الدية بحسب نوع القتل، فإذا زنى فإنه كذلك يرجم أو يجلد. تشعر بالمهانة في ظل الانحراف، وتشعر في مقابل ذلك أن الشريعة تفعل هذه الأشياء بمن انحرف لتحافظ على من اتقى واستقام. يعني الصورة المتقابلة، القاذف الذي يتهم غيره بالزنا بدون بينة هذا يجلد تقديرا واحتراما لمن قذفه ظلما. السارق تقطع يده مقابل الحفاظ على مال المسروق وصيانة هذا المال. تلاحظ صورة متقابلة، أن الاستقامة تجعل للمسلم منزلة خاصة عند الله في الدنيا والآخرة، وأن الانحراف يهدر هذه المنزلة في كل صورها بحسب حجم هذا الانحراف. ولذلك ذكر هنا هذه الفائدة ونبه عليها، ثم ذكر بعدها أن المدافع عن شيء من هذه الأمور، المال والعرض والنفس، إذا قتل فهو شهيد، لأنه يدافع بحق ضد باطل. لاحظ هذا الفرق الأخير، يقول بحق ضد باطل. لما تتدبر الصورة المتقابلة بين القتل والمقتول أو بين الظالم والمظلوم، ستجد صورة عجيبة، لأن الشهيد هنا هو المقتول ظلما، هذا المقتول ظلما لأنه يدافع عن ماله أو عرضه أو نفسه. لو قتل المعتدي عليه بغير قصد، لأنه لم يندفع إلا بالقتل، فإنه لا تكون عليه دية ولا قصاص. إذن معناه وهو قاتل يدافع عن ماله أو عرضه أو نفسه، إذا تحول إلى قاتل بغير قصد لا شيء عليه، وإذا قتل فهو شهيد. وهو قاتل لا شيء عليه لأنه يدافع عن الحق، وإذا قتل فهو شهيد لأنه كان يدافع عن الحق. في مقابله المدافع عن الباطل، إذا قتل فقد قتل نفسا بغير نفس عليه وزرها، وإذا قتل فلا شيء لورثته لأنه يدافع عن الباطل لأنه معتدي. فعندما تفهم هذه الصورة المتقابلة تجد أن الأمر متعلق باثنين من المسلمين، أحدهما ظالم والثاني مظلوم. الظالم إذا قتل نفسا بغير نفس عوقب بكبيرته، وإذا قتل فلا شيء لورثته. المظلوم إذا قتل ظالمه بدون قصد ودفع عن ماله أو نفسه أو عرضه، أثناء الدفاع عن نفسه أو ماله عرض لم يندفع إلا بالقتل ولا يقصده، لا شيء عليه، وإذا قتل فهو شهيد. هذه الصورة المتقابلة تبين إلى أي مدى تنحاز الشريعة في صف من يستقيم ويلتزم بالأوامر والنواهي، وتقف ضد من ينحرف عنها ويبتعد عن أحكامها ولا يلتزم بها. يقول الحكم الثالث أو الفائدة الثالثة، الشهيد هنا ليس كشهيد المعركة. لاحظ هذا الفرق، الشهيد هنا فهو شهيد ليس كشهيد المعركة، يعني المجاهد في سبيل الله، لا يغسل ولا يصل عليه ويدفن في الثياب التي تشهد وهي عليه، وإنما هو شهيد في الآخرة وتجري عليه الأحكام الظاهرة من حيث الغسل والتكفين والصلاة عليه. إذا شهيد المعركة لا يغسل لا يصلى عليه، يدفن في ثيابه التي استشهد وهي عليه، يعني لا يكفن. شهيد الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولذلك بعض العلماء كابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول هؤلاء شهداء الدنيا، ومن قتل في ميدان الجهاد في سبيل الله فهو شهيد الآخرة. إذن كلاهما شهيد، لكن شهيد الآخرة فقط هو من قاتل لتكون كلمة الله العليا، يعني قاتل الكفار فقتل. أما شهيد الدنيا فسنرى له أمثلة ونظائر، وهنا ذكر مثالا واحدا اللي هو من قتل دون مال فهو شهيد، لكن ستأتي نظائر أخرى تجعل شهداء الدنيا أعداد كثيرة وصفات كثيرة، لكنها تشترك في أشياء معينة سوف نرى تفصيلها بعد هذا إن شاء الله. يقول في هذا الحديث: مشروعية الدفاع عن النفس والأهل والعرض والمال، ويكون بالأسهل ما لم يخشى أن يبدأه الصائل بالقتل إن لم يعاجل، فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه ويكون ذلك هدرا. يعني إذا وجد أن المعتدي عليه مصر على قتله وهو متيقن أنه سيقتله، لابد أن يعاجله بشيء يمنع هذا القتل دفاعا عن نفسه ولو أدى إلى قتل المعتدي عليه. ذكر بعد هذا حديث عمران بن حصين المتفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، لكن هذا الحديث يبين نوع من أنواع المشاكل الاجتماعية التي تقع بين بعض المسلمين أحيانا. أحيانا تقع مشاكل خصومة تفضي إلى تقاتل أو صراع أو اعتداء بين المسلمين. الحديث يصف صورة من صور هذا العدوان أو صور هذا التقاتل والتخاصم في المجتمع المسلم إذا حدثت كيف تنظر إليها الشريعة. وهي صورة لطيفة حدثت في عهد النبوة، وإن كان طبعا المعصية ليست لطيفة، لكن المقصود هو أنها تعبر عن صورة من صور الواقع التي قدر الله أن تحدث لبيان التشريع. لأن لو مجتمع الصحابة خلى من المشاكل، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه مجتمع ملائكي لا نستطيع أن نقتدي به، فكان لابد أن تقع بعض المواقف والنزاعات والخصومات التي نفهم منها كيف يكون التصرف، ويفهم العلماء كيف يكون التصرف الصحيح إذا وجدنا في مجتمعنا مشاكل وخصومات من هذا النوع. لأن الحكمة الإلهية في القدوة هي أن يكون هناك مجتمع يصلح أن يقتدى به في الخير والشر، وإن كان الاقتداء في الأصل في الخير، لكن الاقتداء في الشر بمعنى أن نعرف الحكم الشرعي في وقائع مماثلة لما يحدث في مجتمعنا، هذا موضع الاقتداء. وإلا في الاقتداء الأصلي يكون في الخير، لكن الحاكم والقاضي لابد أن يجد مسائل يقيس عليها النزاعات والخصومات وأصول شرعية يبني عليها الحكم، حتى لا يكون الحكم مستمدا من الهوى كما أمر الله عز وجل أنبياءه ورسله: فاحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هنا يقول حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا، قاتل يعلى ابن أمية رجلا يعني تقاتل بين اثنين، فعض أحدهما صاحبه، عض أحدهما صاحبه، يعني هذا التقاتل أفضى إلى العض، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. إذن فهمنا أن أثناء القتال أحد الخصمين عض يد الخصم الثاني، فنزع يده بقوة من فمه وهو ينزعها نزع ثنيته. الثنايا الأسنان الأمامية من أعلى وأسفل، إن كانت من أعلى فيها ثنايا عليا وإن كانت من أسفل فيها ثنايا سفلى. النزع بقوة أثناء الخصومة أفضى إلى كسر سن أو سنتين من الثنايا الأمامية للطرف الثاني. اليد لما نزعت بقوة كسرت الأسنان وهي خارجة بقوة. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. لاحظنا هو هذا التشريع مقصود بيان متى تهدر الدية ويصبح ليس له حق في الدية. هذا تشريع مهم، لأن احنا فهمنا في دروس سابقة وعلمنا أن كل جزء في الإنسان له دية، وأن دية السن الواحدة هي قسمة مجموع الدية الكلية للإنسان على عدد الأسنان وهو 32 يساوي دية السن الواحدة. معناه أن من كسر سنا لغيره عليه أن يدفع دية تساوي 1/32 من جملة الدية الكلية. يعني السن الواحدة حوالي قيمة 3 جمال، يعني تقع من 6,000 إلى 9,000 السن الواحدة، لأن الدية 100 بعير والمية مقسومة على 32 حوالي 3. المقصود أن الثلاثة متوسط من 6,000 إلى 9,000 جنيه السن الواحدة، بينما السن لو ركبت ذهبا تحسبها بكام؟ يعني السن الأصلية أغلى، أغلى من السن الذهب. لكن عادة الناس لأنهم لا يعرفون هذا الحكم مسألة سهلة، واحد كسر سن والله إيه روح للدكتور وأنا أدفع. تدفع إيه؟ ما هو السن الأصلية لن تعود، لكن ستدفع قيمة السن من الذهب من الفضة من أي معدن من المعادن، لكنها لن تكون في قوة ومناعة وصلابة وفائدة السن الأصلي. فالمقصود الإسلام بيكرم الإنسان. ومع هذا عندما حدثت هذه الخصومة رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دية الأسنان التي كسرت، قال لا دية له، لأن هذه الصورة التطبيقية هي صورة عملية لكيفية الدفاع عن النفس. إذن قبل أن نتكلم عن فوائد الحديث والأحكام الموجودة فيه وهي مهمة جدا ولطيفة في نفس الوقت، نستطيع الآن أن نقول أن المتخاصم لو ضرب صاحبه بيده على سنه فكسر سنا فإنه يدفع الدية، ولو التقم صاحبه يده فعضها فنزعها بقوة فكسر أسنانا فلا دية له. إذا معناه أن صورة العدوان صورة الاعتداء تختلف تماما في نظر الشريعة عن صورة الدفاع عن النفس. ولذلك في القضاء الرسمي وكذلك في القضاء العرفي القاضي المحنك لابد أن يفرق عندما يسمع من خلال الاعترافات والشهود والبينات، أن يفرق بين الضرر المتولد من اعتداء والضرر المتولد من دفاع عن النفس. هناك فرق. فهنا الشريعة تقرر أن الضرر وهو كسر السن إذا كان نتيجة اعتداء بالضرب لابد من دفع الدية، إلا أن يعفو صاحب الدية. لكن إذا كان هذا الضرر متولد من دفاع عن النفس تسقط الدية، تصير هدرا لا شيء. الصورة التي أمامنا الآن أن صاحبنا هذا الذي نزع يده بقوة فكسر أسنان الخصم كان يدفع عن نفسه، لأن صاحب الأسنان عضه بقوة في يده، فلا بد أن يبتعد بيده عن موضع الضرر موضع العض، فلما نزعها بقوة كسر الثنية فصارت هدرا لا شيء له. يعني هذه العضة تسببت في إهدار مبلغ 6,000 أو 9,000 جنيه لصاحب الثنية التي كسرت عضة واحدة. يعني هذا النظر الشرعي الدقيق للحفاظ ومنع العدوان. طبعا لما واحد يرى أن الدية التي أهدرت بهذه القيمة والسبب أن الخطأ الذي ارتكبه أنه عض يد صاحبه، هذا يعني ببساطة أن كل واحد في خصومة سيحتاط لنفسه، لأنه يعلم أن عاقبة الخطأ إذا أحدث ضررا لابد أن يتحمل هذه العاقبة وهذه النتيجة. وكونه يفهم هذا يعني ببساطة أنك لن تجد في ظل تحكيم الشريعة التنازع يفضي إلى أضرار مادية أو حتى معنوية بين المسلمين، لأن الشريعة بتحاصر الخطأ حصار عجيب. إن سب أو قذف أو شتم يعاقب، وإن اعتدى يعاقب، وإن جرح يعاقب، وإن كسر يعاقب، وإن ظلم يعاقب، وإن قتل يعاقب، لا يبقى له شيء. الشريعة بتحاصر العدوان وتحاصر الظلم حصارا عجيبا، وتفرض أحكاما على كل ظلم يقع، وكل خطأ تفرض له عقوبة تناسبه. إذن المسلم في ظل الشريعة إن لم تردعه مراقبة الله فسوف يردعه الخوف من العقوبات التي تنتظره. إذن هو بين أمرين، يخاف من الظلم ومن العدوان ومن الاعتداء، سواء كان الاعتداء باللسان أو كان باليد أو بآلة من الآلات أو بأي صورة من الصور، يخاف من جميع أنواع الظلم وجميع أنواع العدوان، إما لأنه يراقب الله، وإما لأنه يخاف من العقوبات المادية التي تنتظره، محاصر بجملة من العقوبات، بحيث لو دخل في خصومة يكتشف أن القاضي بيحسب عليه: أنت جرحت يدا وكسرت سنا وقذفت الخط، ويبدأ يحسب أنواع متنوعة من العقوبات، فيجد نفسه أمام القاضي القذف 80 جلدة فيجلد أمام الناس، ثم عليك دية السن التي كسرتها، والجرح النافذ الذي أحدث، والجرح السطحي الذي فعلت، والاعتداء الفلاني، والمال الذي سرقته. يجد نفسه محاصر بجملة من العقوبات تفضي به في نهاية المطاف إلى جلد وقطع يد وعقوبة ودية وأشياء كثيرة لا طاقة له بها، فيردعه ذلك عن الوقوع في ظلم الغير أو الاعتداء على حق الغير، أيا كان هذا الاعتداء، سواء كان بالكلام بالقذف بالسب بالشتم أو بالفعل، ممارسة من الممارسات أو صورة من صور الظلم المختلفة. إذا مقصود الشريعة من الحدود والعقوبات التي شرعتها، ليس المقصود الأول للشريعة أن تعاقب من أخطأ الجاني أو الظالم، ولكن المقصود أن تشرع عقوبات تمنع وقوع الجريمة قبل أن تقع. الردع الموجود في العقوبات الشرعية من شأنه أن يمنع وقوع الجرائم قبل الوقوع، وليس من شأنه أن يعاقب بعد الوقوع. لكن القوانين الوضعية قوانين ضعيفة هزيلة تعاقب بعد الفعل، عقوبة ليست رادعة، ولذلك فهي ليست مانعة للجرائم. يعني تلاحظ أن عقوبة السارق لا تفضي إلى منع السرقة، لا عند غيره من اللصوص ولا عند نفسه بعد أن يخرج من مدة العقوبة. لكن هل تتصور أن هناك سارقا تقطع يده ويبقى في الشارع بدون سجن يعاود السرقة، وهو يعلم علم اليقين أن السرقة رقم 2 تساوي اليد الأخرى، وأن السرقة رقم 3 تساوي أحد الرجلين؟ إذن هو يرى العقوبة ماثلة معه مدى الحياة، حرم نعمة عظيمة من نعم الله عليه. وطبعا متصور أنت الآن لمدى تشرع الأحكام الشرعية قطع اليد اليمنى للسارق بصفة خاصة، اليد اليمنى التي أمضى حياته يأكل به ويكتب به ويتناول بها الأشياء، فجأة قطع، يحتاج إلى دورة تدريبية للكتابة باليد اليسرى، ودورة أخرى للأكل باليد اليسرى، ودورة أخرى لاستعمال اليد اليسرى مكان اليدين، يعني معاناة معاناة عجيبة. ولذلك هذه العقوبة الشديدة تمنع وقوع السرقة قبل السرقة، وواحد يقول طب يعني السرقة أخذت هذه العقوبة الرادعة، لأن السرقة تشتمل في أصلها على أنواع مختلفة من الظلم غير مجرد أخذ المال. يعني حتى يسرق مرورا بالوصول إلى المال يروع الآمنين، يعني حتى يسرق لابد أن يسرق في الخفاء، قد يعتدي أو يروع أو يخوف أو يرهب أو يشهر سلاح قبل أن يسرق. إذا لم يصل إلى السرقة إلا مرورا بأشياء كثيرة، ولذلك الشريعة لما تقنن السرقة لا تقطع يد من يسرق رغيف خبز ليأكله أو أشياء حقيرة تافهة، لأن هذا لا يحتاج إلى، يعني لن تجد واحد مثلا يمسك سلاح حتى يسرق موزة من عند الفكهاني ولا موزتين ورغيف خبز أو طعمية من عند بتاع الطعمية، ولا حتى ينتج حتة لحمة من عند الجزار، يعني هذه لا تحتاج. ولذلك الشريعة لا تنظر إلى هذه الأشياء على أنها سرقة ما دامت حقيرة في نظر العرف ولا قيمة لها حقيقية، بحيث أنها تقنن كما تفعل في اللقطة، تقول أن اللقطة التي تعرف هي الشيء الذي له قيمة، وعلامة القيمة أن يبحث عنه صاحبه إذا فقده. يعني هذا تقنين لطيف جدا عند الفقهاء، يعني مثلا إيه اللقطة اللي نعرفها سنة ونعلن للناس شيء له قيمة، فكيف نعرف هذه القيمة؟ لأن ممكن واحد يكون فاهم مليونير ففاهم أن القيمة دي تبدأ مثلا من نص مليون، أو محترف السرقة. لكن القيمة الفقهاء يقولون الشيء الذي يبحث عنه صاحبه إذا فقده. يعني لما واحد يوصل البيت ويكتشف أن فيه 50 قرش وقعت منه مش راجع، جنيه مش راجع، 5 غالبا مش راجع إلا إذا كان فقير، لكن لو اكتشف أنهم 100 أو 200 لا يرجع محفوظ ولو كان متعب. إذا الفقهاء يقولون تعريفا دقيقا، هذا التعريف يختلف لكنه يصلح لكل زمان ومكان، لأنه ممكن الآن الكلام في الربع والنص والجنيه خلاص مش راجع تبقى مش لقطة، لكن ممكن في زمن آخر كان يبقى جنيه قيمة عالية جدا، ممكن في زمن المستقبل هذا الكلام يبدأ من 20 أو 50. إذا الفقهاء يضعون تعريفات دقيقة تصلح لكل الأزمنة والأمكنة وتطبق تطبيقا دقيقا. الشيء الذي يصلح لو واحد نسي مثلا كيلو موز في 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 مكان والدنيا حر ماهوش راجع ولا بعد حد، لكن لو نسي 2 كيلو لحمة وهو بياكلها مثلا في الشهر 1.5 فهيرجع. إذا هذا شيء له قيمة وهذا شيء مثلا في نظر هذا الأمر، إذا العرف قيد، وهذا هو السبب في أن الفقهاء يجعلون العرف الصحيح مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية عند الحاجة إليه، يعني ليس هو الأصل لكنه قد يحتاج إليه، بس العرف الصحيح مش الفاسد. أحيانا تكون هناك أعراف فاسدة كتخصيص شهر الربيع الأول بأكل العروس والحصان، فهذه أعراف فاسدة لا يحترمها الفقهاء، لكن العرف الصحيح يحترمه الفقهاء ويجعلونه أصلا شرعيا عند الحاجة إليه إذا لم توجد أصول سابقة عليه من الأصول المعتبرة اللي هي المصادر الشرعية. يقول أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وطبعا الفحل هنا هو الذكر من الإبل، ذكر الجمال يسمى الفحل في لغة العرب، ويقصد هنا كما يعض الفحل يعني كما يعض الجمل، يعني نوع من التشويه والتقبيح للصورة، يعني كأنه حيوان. يقول يؤخذ من هذا الحديث تخاصم يعلى بن أمية مع أجير له، فعض يعلى يد أجيره فانتزع الأجير يده من فمه ونزع مع اليد ثنيته، واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل دية الثنيتين ولم يوجب لهما ضمانا. وهذا هو الحكم الواضح في إهدار الدية ما دامت الضرر أو التلف وقع نتيجة ظلم وعدوان. الحديث يدل على أن هذا الذي عض يد صاحبه معتد طائل، وأن المعضود له أن يدافع عن نفسه ولا يترتب على دفاعه ضمان ما يتلف بسببه، لأنه دفاع مشروع مأذون فيه في الشريعة، وما ترتب على المأذون فيه فغير مضمون، يعني لا يضمن ما أتلفه ما دام الشريعة قد أذنت له بهذا الدفاع. وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم سقوط الثنيتين قصاصا ودية، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اعتبره من الدفاع بالمبادرة التي لا يوجد في تلك الحال أسهل منها. هذا هو القدر المأخوذ من هذا الحديث، وقد سبق بيان أحكامه بالتفصيل. انتقل إلى بيان حكم آخر، وهو صورة أيضا من صور الدفاع عن النفس، لكنها صورة عجيبة تتعلق بإهدار الحق إذا ألحقت ضررا بالغير من طريق المعصية. يعني الصورة اللي ذكرناها الآن كانت من طريق الصراع والدفاع عن النفس، ظالم ومظلوم، لكن يذكر صورة أعجب منها، وهي صورة إهدار الحق إذا كان متعلقا بإيقاع الضرر بالغير من طريق المعصية. وطبعا المعلوم أن المعصية في الأصل أحيانا الضرر المترتب عليها يتعلق بحقوق الناس، وأحيانا يتعلق بحقوق النفس. يعني تارك الصلاة لا يضر غيره، إلا أن قلنا أن تارك الصلاة يضر أبناءه وزوجته والمقتدين به. تارك الصيام لا يضر غيره، تارك الحج لا يضر غيره، لكن هذه أنواع من المعاصي. لكن القاتل إضرار بالغير، السارق إضرار بالغير، شارب الخمر لا يضر غيره في الأصل، لكن القاذف إضرار بالغير. فالمعاصي أحيانا يترتب عليها إضرار بالغير، وأحيانا لا تضر الغير وإنما تتعلق بحقوق النفس فقط، الإضرار بالنفس. فيذكر مثالا تطبيقيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك، يعني رجلا اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. طبعا هذا التشريع فيه إهدار لدية العين التي نظرت إلى الغير نظرة تنهى عنها الشريعة. لكن لاحظ هنا هذا الفرق المهم. الإسلام أمر بغض البصر ونهى عن النظر في بيت الغير بغير إذنه. فلو أن رجلا نظر إلى امرأة في الطريق العام فضربته بحصاة في عينه ففقأتها، عليها الدية. لكن لو أن رجلا نظر في بيتك أو اطلع عليك في بيتك بغير إذنك ففقأت عينه بحصاة ألقيت عليه فلا دية عليك. إذن هنا كأن الشريعة تفرق في الحكم، الشريعة تفرق في الحكم تفريقا دقيقا. وهذا التفريق مبني على دقة في التشريع لا مثيل لها في القوانين الوضعية. يعني النظر المنهي عنه في الشارع لا يترتب عليه إهدار الحق إذا المرأة ضربت الرجل بحصاة عينه، إنما تتحمل نتيجة هذا الإيذاء. لكن لو نظير هذا حدث في البيت، يقول ففقأت عينه فلا شيء عليه، يعني ضربته بحصاة فلا شيء عليه. الفرق هذا من أين جاء؟ التفريق بين النظر المنهي عنه في الشارع وهو معصية، لأن القرآن يأمر بغض البصر، وبين النظر الى داخل البيت من ثقب في الباب او بتصور جدار او سور او نحو ذلك، واطلع صاحب البيت على هذا فضربه بحصافة فقع عينه. هذا الفرق من اين جاء؟ جاء هذا الفرق من تعلق الفعل الوارد في هذا الحديث بحرمة البيوت، وبأن من نظر أو اطلع على بيت غيره بغير إذنه فهذا قد اعتدى اعتداء خاصا على مكان له حرمة خاصة متعلق بشخص صاحب البيت. لكن الذي نظر في الشارع، الشارع طريق عام لا يتعلق بمسلم بعينه، يعني حق عام وطريق عام، فلم يكن له نفس الحكم المتعلق بالمكان الخاص والحق الخاص والحرمة الخاصة المتعلقة بالبيوت، لأن البيوت لها أحكام مستقلة، كان هذا الحكم أحد الأحكام المتعلقة بالبيوت. الحديث هنا يقول: لم يكن عليك جناح، رواه البخاري ومسلم، وفي بعض روايات أحمد والنسائي فلا دية له ولا قصاص، وهو تفسير لقوله فلا جناح عليك، يعني لا دية ولا قصاص يعني لا جناح عليك يعني لا دية ولا قصاص، وهو تفسير لكنه باللفظ الصريح. يؤخذ من هذا الحديث جملة من الأحكام، أولها تحريم النظر إلى بيوت الناس سواء كان من مكان عال كالمنارة أو البيت المشرف يعني البيت الأعلى ونحوهما، أو كان من خلال الباب أو نوافذ الجدران، فمن أي طريق فهو محرم. لا يجوز لأنه اطلاع على عورات النساء والناس والنساء خاصة وكشف أحوالهم، وهذا اعتداء محرم لا يجوز. يعني ذكر جانبا من العلة الشرعية في تشديد الحكم في التطلع إلى ما في داخل البيوت غير النظر العام في الشوارع. الحكم الثاني: من اطلع على بيت غيره بغير إذنه فإنه لا حرمة له ولا لنظره، فلو حذفه يعني ضربه صاحب المنزل بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليه إثم ولا دية، لأنه مأذون له في هذا الدفاع، وما ترتب على ما أذنت فيه الشريعة لا يضمنه وإن تلف. يعني واضح هنا أنه صور هذه المسألة على أنها دفاع، صورة من صور الدفاع. من أي أقسام الدفاع هنا؟ من قسم الدفاع عن العرض، لأن النظر إلى البيوت تعلقه بالأعراض فهو دفاع عن العرض، ولو بفقع عينه إذا حذفه بحصاة في عينه. أما إذا حصل الإذن بالدخول أو بالنظر من أعلى على المنزل فوقعت عينه على ما لا يحل له فلا جناح عليه إذا كان مأذونا له، وإن كان مأمورا بأحكام أخرى كغض البصر ونحوه. الحديث يدل على جواز رمي الناظر قبل الإنذار. يعني إيه؟ يعني لا يخبر، لا يقال له والله أنا سأضربك في عينك ولا بحصاة في عينك ولا شيء، يعني لو فعل هذا قبل أن ينذره أو يعلمه أو ينهاه فأيضا لا شيء عليه، يعني لا يحتاج إلى إنذاره قبل وقوع هذا الفعل. والمقصود من هذا الأدب الإسلامي المحافظة على حرية الإنسان المباحة في بيته في ملبسه أو مظهره أو هيئته التي يجلس عليها أو غير ذلك. يقول، وهذا يعني من محاسن الأحكام الفقهية، يقول: من هذا الحديث نأخذ وجوب أخذ احتياط الجيران عند البناء، عند بناء البيوت، بألا يكشف جار جاره، يعني ملاحظة التصميم المعماري، وأنه يجب على الجهات المسؤولة عن تنظيم العمران أن تلاحظ أن يكون بناء المنطقة على تمت واحد في الارتفاع، أو تعمل تصميمات خاصة لا يكشف فيها الجار. وقد روى الواقدي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وواليه على مصر: سلام عليك، بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة، لقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه، فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى والسلام. لاحظ هذا الخطاب، خطاب متعلق بالإدارات الهندسية. عمر بن الخطاب أرسل هذا الخطاب ليشرع به حكما للأمة، يقول أنه بنى غرفة تطل على الجيران وتكشف ما في داخل بيتهم، فأصدر قرار إزالة لهذه الغرفة. وطبعا يعني الملاحظ هنا أن الشريعة بتضع اعتبارات شرعية مهمة حتى في بناء البيوت. لكن هل تتصور أن الآن عند التقديم للحصول على رخصة في أي بلد إسلامي المهندس المختص يلاحظ هذا الاعتبار وينظر في بيوت الجيران ويعين المكان بحيث يقول أن هذه الشبابيك في مكانها لا غير قانونية لأنها تطل على الجيران، وهذه قانونية لأنها لا تطل، وأن الشباك ينقل من هذا المكان؟ أبدا، كل اللي شغله الردود مترين والمش عارف إزاي وخلاص. لكن التفاصيل الأخرى مع أن هذه ممكنة، يعني ليست صعبة حتى في المدن أو البلدان ضيقة الشوارع، يعني مسألة مخالفة فتحات الشبابيك والفتحات الخاصة وإلزام الناس بأشياء معينة في مبانيهم وكذلك ما بعد المباني، مسألة ليست صعبة لو أخذ هذا في الاعتبار على الطريقة التي يتحدث عنها هنا هذا الحديث، وما يستنبط منه من هذا الحكم المهم هو احتياط الجيران عند بناء البيوت. هذا هو القدر الذي ذكره هنا من الفوائد الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. وإن كان الحديث الوارد فيه مختلف في صحته، لكنه أيضا متعلق بمسألة من مسائل الخصومات التي تقع بين الناس. الحقيقة مجموعة هذه الأحاديث تدل بمجموعها على أن الشريعة عالجت وبينت وحكمت ووضحت كل ما يتعلق بدقائق وتفاصيل المعاملات بين المسلمين. يعني لن تجد أي معاملة ولا أي خصومة ولا أي تنازع ولا أي مشكلة من أي نوع إلا وللشريعة فيها حكم ورأي. وهذا من أعظم محاسن الشريعة، أنها لم تترك شيئا إلا بينته ووضحت وذكرت ما يتعلق به من الأحكام. لأنه في الحديث الذي سيذكره هنا يقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. وهذا من عجائب محاسن الشريعة. الحديث يتكلم عن الحقول والزراعات والحدائق للحوائط، حوائط يعني حدائق وزراعات. فمن المعلوم أن أصحاب المواشي الرعاة يمكن أن يقع منهم دخول أو اعتداء على ممتلكات الغير أثناء الرعي أو إطعام المواشي، أو حتى أصحاب المواشي المربوطة في مكان معين يمكن أن تنطلق من عقالها وتدخل في أماكن مختلفة من حدائق وبساتين ونحوها، سواء كان بالرعي أو دون الرعي. الحديث، وسوف يتبين هنا كلام أهل العلم فيه وما يستنبط من الأحكام، لكن الحديث في ظاهره يقسم المسألة إلى ليل ونهار، هو تقسيم عجيب. يعني المسؤولية الشرعية بالنهار على صاحب المواشي تختلف عن المسؤولية الشرعية بالليل، والمسؤولية الشرعية بالنهار على أصحاب الحقول والبساتين والحدائق تختلف بالنهار عن الليل. إيه علاقة الليل والنهار بالمسؤولية الشرعية في أمر يعني إذا وقع عدوان من المواشي نهارا يختلف عن حكمه إذا وقع ليلا؟ يقول: حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، يعني البساتين والزراعات والحقول والحدائق، الحفاظ عليها نهارا مسؤولية أصحاب هذه الأماكن، يحافظون عليها ضد اعتداء مواشي الغير عليها في رعي أو غيره. لكن يقول حفظها ليلا على أهل الماشية، تقسيم متوازن في غاية العجب. يعني كأنه يقول أهل الحدائق والبساتين والزراعات عليهم أن يحرسوها نهارا ضد اعتداء الماشية عليهم، فإذا جن الليل دخل الليل جاء وقت الغروب المسؤولية الشرعية تنتقل إلى أصحاب المواشي. المسألة زي الوردية بالضبط، وردية بالنهار وردية بالليل. وطبعا فائدة مثل هذا البيان عند الاحتكام إليه إنه لابد أن ننظر في ساعة اعتداء الماشية على الحقول أو البساتين أو الحدائق، فإذا ثبت أنها وقعت نهارا فيهدر حق أصحاب هذه البساتين، وإذا ثبت أنها وقعت ليلا يتحمل أصحاب الماشية ما أتلفوه. لكن هذا فيه تفصيل للفقهاء سيتضح، لكن المقصود هو بيان كيف تنظر الشريعة إلى المعاملات بين الناس بصورة عادلة متوازنة متساوية، ليس فيها ظلم ولا انحياز ولا اعتداء ولا عدوان. وطبعا سوف نرى انه هذا التقسيم ايضا انه حاجة الرعاة واصحاب المواشي الى الحركة نهارا حاجة ملحة، فعلى اصحاب الحقول والبساتين ان يحرصوا ويحافظوا على ممتلكاتهم، لكن الحاجة اليهم الى هذا ليلا غير ملحة. وفي نفس الوقت اصحاب البساتين والحقول الذين حرصوها نهارا يشق عليهم ان يحرصوها ليلا ونهارا، فيقال اهل الماشية يحافظون على ماشيتهم بالليل واهل الحقول والبساتين يحافظون عليها بالنهار. هذا هو ظاهر الحكم العام، وسوف يتضح لنا الان الاحكام واختلاف الفقهاء فيها. الحديث يدل على أن الواجب على أصحاب البساتين حفظها بالنهار لأنهم منتشرون فيها ويعملون فيها، وأما المواشي فهذا أوان رعيها التي جرت عادتها أن ترعى فيها. يعني أصحاب البساتين يحفظونها بالنهار لماذا؟ لأنهم أصلا موجودين فيها نهارا منتشرين يعملون. أما في الليل فأصحاب البساتين ينامون ويرتاحون من عناء النهار، وبساتينهم ليس عليها حوائط يعني أسوار، والليل ليس وقت رعي المواشي، فعلى أصحاب المواشي حفظها بالليل لئلا تفسد على الناس مزارعهم وهم عنها غافلون. تقسيم دقيق للغاية. وقال بعض الفقهاء يضمن رب البهائم يعني صاحب البهائم ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلا، ذلك أن العادة أن أصحاب المواشي يرسلونها نهارا للرعي ويحفظونها ليلا يعني يمسكونها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا، فإذا أفسدت شيئا ليلا كان من ضمان من هي بيده إن فرط في حفظه. قال النووي أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إلا أن يكون معها سائق أو قائد. لاحظ عبارة النووي وعبارة الفقهاء وهي أيضا عبارة عجيبة، يقول جناية البهائم، جناية يعني نزول البهائم في أرض الغير جناية ليست جنحة. وتصوير الفقهاء لهذا الفعل بأنه جناية مشعر بأن صاحب المواشي سيتسبب في أن مواشيه سترتكب جناية. طبعا المسألة يعني ممكن واحد يتصور الآن أن لما المواشي تنزل في أرض الغير أو في فرع الغير وتفسد جزءا منه القضية تنظر أمام محكمة الجناية، طبعا لما يعرف أنه يحول محكمة الجنايات لأن البهائم ارتكبت جناية، مسألة صعبة. إذن هو سيحرص على عدم ارتكاب هذه الجناية، وهذا التصوير من الفقهاء مقصود للترويع من هذا الفعل وتدقيق النفس بحيث لا يعتدي على حق الغير. وطبعا الفقهاء بالحس العظيم الذي عندهم في الفقه والاستنباط اختاروا لفظ جناية. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى التلف الواقع في الزروع فرأوا أن هذه الزروع هي مصدر القوت، أكل العيش كما يسميه الناس لأصحابها. فلك أن تتصور عندما تعتدي المواشي على مزرعة أو أرض مزروعة فتفسد ما فيها من الزرع الذي هو أصل قوت أصحاب هذا الزرع، خصوصا لو كان هذا ليلا. النظر الآخر أن الفقهاء أحيانا ينظرون إلى الشيء بلازمه أو نتيجته المترتبة عليه. يعني صاحب الزرع الذي تلف يمكن أن يرى هذا التلف المفضي إلى ضياع قوته وقوت أبنائه فيرتكب جناية حقيقية مع صاحب المشيء، يقتل صاحب المشيء أو يحدث فيه جراحات وجنايات أخرى، أو العكس تقع بينهما خصومة. فالفقهاء ينظرون إلى عواقب هذا الخلل، يعني ينظرون إلى أن هذا الفعل من البهائم جناية باعتبار حد التلف المترتب على هذا الاعتداء، ينظرون إلى عواقب هذا الخلل إذا حدث يقع تخاصم بين صاحب الزرع وصاحب المشيء قد يفضي إلى وقوع جناية حقيقية بين الناس. يقول أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إلا أن يكون معها سائق أو قائد، فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت، وأنها إذا أتلفت ليلا فمذهب الشافعي وأحمد الضمان على صاحبها. وطبعا هذه إضافة فقهية لطيفة تدل على بعد نظر فقهاء المسلمين بصورة عجيبة غير موجودة عند غيرهم، لا من أهل القانون ولا من غير أهل القانون. يعني الفقهاء يقولون نفرق في الحكم بين البهائم أو المواشي التي لها قائد أو سائق، وبين البهائم والمواشي السائبة التي لا قائد لها. يعني الضرر المترتب من هذا النوع يختلف عن الضرر المترتب من هذا النوع في الحكم. يقولون إن كان لها قائد أو سائق يضمن ما أتلفته لأنه موجود، لكن إن كانت بدون قائد أو سائق فلا ضمان عليه نهارا والضمان عليها ليلا، يعني على صاحبها ليلا. إذن هذا توجيه آخر للحديث للحكم الوارد، فأنه متعلق أو ينصرف أو يؤول إلى المواشي التي لا قائد لها ولا سائق لها. وطبعا الفرق هنا واضح، لأن وجود قائد أو سائق للمواشي ماذا يعني؟ يعني أنه هو المتسبب في التلف بإهماله. عدم وجوده ماذا يعني؟ يعني أن المواشي أتلفت والمواشي لا عقل لها بحيث تميز. مسألة التلف عند المواشي غير واضحة، لأن المواشي كلما وجدت طعاما أكلته ودخلت للأكل أيا كان، سواء من الحلال أو من الحرام، من أرض صاحبها أو من أرض غيره، لا تفرق. ثم ذكر مسألة شبيهة بهذا النوع في زماننا، وذكر فيها قرار هيئة كبار العلماء، وهي وهذا أيضا يعني استنباط لطيف من الفقهاء. يقولون الطرق السريعة التي تمشي عليها السيارات يمكن أن يقطع الطريق على السيارة المسرعة حيوان، فجأة الحيوان يقطع الطريق على السيارة والحيوان ملتحق في تصرفه بالإنسان المجنون وليس بالإنسان العاقل، لأنه لا عقل له. يعني الإنسان العاقل يميز، ينظر في الطريق أولا وبقدر الإمكان يميز، إلا أن يكون هناك قدر يعني، لكن يميز الطريق إن كانت المسافة بينه وبين السيارة المسرعة تسمح بعبور الطريق أو لا تسمح فينتظر وهكذا. لكن الحيوان لا يعرف هذا التمييز بهذا القدر، فيندفع فجأة أمام سيارة مسرعة أو أتوبيس أو أي شيء مسرع، يندفع هذا الحيوان فجأة فيترتب على ذلك أضرار وإصابات وأحيانا وفيات أموات، تلف وضرر وإصابة وموت إلى آخره. في الحالات المعتادة عندما تصطدم سيارة مع سيارة يقال هذا مخطئ، هذا متحمل، الخطأ مشترك، نسبة مئوية يقدرها المرور، وهكذا. عندما يمر إنسان عاقل أمام سيارة مسرعة على طريق عام فنفس الشيء، يقدر الخطأ وحجم الخطأ وهكذا. لكن عندما يندفع حيوان تصبح المسألة هذا الحيوان إما أن يكون مجهول الهوية، يعني لا يعرف صاحبه، أو يعرف. في الطرق السريعة الصحراوية غالبا لا يعرف صاحب الحيوان ولا يعرف حجم أو مقدار المسؤولية التي على صاحب الحيوان في مثل هذا الفعل. يقول في زماننا ابتلي الناس بأعظم مما في البساتين، يعني الكلام كان على اعتداء المواشي على البساتين، لا، في اعتداء المواشي على السيارات السريعة أعظم ضررا وشررا. والطرق البرية التي تمر مع السيارات التي تجد المواشي في وسط الطريق أحيانا تصطدم بها ليلا، فيحصل نتيجة هذا الحادث وفيات جماعية تزهق فيها نفوس بريئة. أصحاب هذه المواشي المهملين فيها لابد أن يشرع لهم القانون أو القرار الذي يردعهم عن مثل هذا الفعل. ذكر بعض الناس أنه في قبل صدور هذا القرار في المملكة العربية السعودية وفيها طرق سريعة كثيرة وخروج حيوانات خصوصا الجمال من وسط الصحراء ليلا وأحيانا نهارا، كان الأعراب قبل صدور هذا القرار بعد وقوع الحادثة مباشرة يطالب بثمن الجمل باعتبار أن السائق دائما مخطئ والجمل دائما على حق لأنه حيوان، فيخرج يطالب بثمن الجمل ولا ينظر إلى التلف الموجود في السيارة لأنه ما يعني السائق عاقل لكن الجمل غير عاقل. بعد صدور هذا القرار اختفت هذه الظاهرة، لكن هنا يقول بأن هذا القرار أيضا غير كافي في ردع هؤلاء المتساهلين خصوصا في الليل. القرار نصه أولا عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالأسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها بالطرق المذكورة فصدمت فيها هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما ترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وابعادها عن الطرق من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخذ بالاختيار. طبعا ممكن نتصور أن السيارة مثلا تريلا ضخمة و استطاع السائق انه يقف امام الجمل بعد ان صدمه مباشره فلم يحدث اي شيء للسياره لكن الجمل قتل، فميزه هذا القرار هو اتلاف هذه الديه واهدار هذه الديه، فلا يصلح لصاحب الجمل او الحيوان الحق في المطالبه بالتعويض او بقيمه المتلف. ثانيا، نظرا إلى أن ولي الأمر سبق أن حذر أصحاب المواشي من الاقتراب بمواشيهم إلى الطرق العامة، فإن المجلس يرى أن على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمها، وذلك في وسائل الإعلام المختلفة وإبلاغ ذلك إلى المختصين وغيره. طبعا يقول أن هذا القرار غير كافي بأن هذا القرار غير كافي ويحتاج إلى إعادة نظر لتشديد العقوبة المتعلقة به، لأن القرار فقط ينص على إهدار الحق فيما يتعلق بقتل الحيوانات التي على الطرقات الأسفل، ويقصد بغير كافي أنه يحتاج إلى عقوبة رادعة لأصحاب هذه المواشي، لكن كيف السبيل إلى معرفة أصحاب المواشي؟ صعب، لأنه كان يظهر نفسه فقط ويقول أنه صاحب المشيئة التي قتلت في حالة مطالبته بالتعويض لما أتلف أو قتل. لكن لما صدر هذا القرار أصبح ليس هناك معنى للمطالبة لأنه لن يأخذ شيئا. فلو قيل بوجود عقوبة أشد وهي معاقبة أصحاب المواشي لإهمالهم فإن من الصعب وأحيانا من المستحيل التعرف على أصحاب هذه المشيئة التي على الطرقات إلا أن تكون يعني معلومة بأسباب أخرى. سينتقل المصنف إن شاء الله بعد ذلك وهذا موضوع الدرس القادم بمشيئة الله إلى الحديث عن مسألة مهمة يكثر السؤال حولها والحديث عنها وكتابة وسائل الإعلام فيها وهي أحكام المرتد عن الإسلام في الشريعة الإسلامية. أحكام المرتد عن الإسلام. طبعا موضوع الردة كثر الكلام فيه وكتب فيه المتخصصون وغير المتخصصين والإعلام تناوله أحيانا بصورة صحيحة وفي أحيان كثيرة بصور باطلة محرفة لأنها صدرت عن غير مختص. فإن شاء الله سوف يتكلم عن هذا بالتفصيل وسوف يعرض أمثلة لحالات من الردة التي وقعت في عهد النبوة، فإنه قد شاءت إرادة الله ومشيئته أن يكون هناك مرتدون عن الإسلام في عهد النبوة ثم أن يكون هناك مرتدون عن الإسلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم أن يكون هناك مرتدون عن الإسلام في عصور مختلفة ثم أن تظهر الردة عن الإسلام في عصرنا مرة أخرى بحيث نجد مصدرا شرعيا صحيحا نبني عليه الحكم ونفهم من خلاله أحكام هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام. وننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: اشتريت قطعة أرض مباني من مالي الخاص وتم كتابة العقد باسمي واسم زوجتي وبنيت عليها منزلا، ويسأل عن رأي الشرع في هذا الفعل والزوجة ليس لها مساهمة في قيمة الشراء من مالها الخاص. الهبة للزوجة جائزة في الشرع ما لم تكن هناك زوجة أخرى تستحق المعاملة بالمثل، لكن أنت مخير بين أن تهب لها نصف المبنى والأرض وذلك بأن تترك الحال على ما هو عليه، أو أن تكتب بينك وبينها عقدا بشهود يفيد أن لها نصف الأرض دون المبنى إذا رغبت في ذلك، وهي مسألة اختيارية. يوجد في المصنع مكان لكي نصلي فيه لكنه متغير ويجوز في المصنع الصلاة جماعة في عدة أماكن إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، ولا يوجد مكان مخصص كمسجد أو مصلى دائم، وهذا لا حرج فيه إذا لم يكن هناك مسجد قريب وكانت طبيعة العمل تقتضي صلاة الجماعة في مكان العمل. ماشية مربوطة بالشارع أمام البيت وضربت برجلها امرأة فكسرت رجلها وذلك عندما فكت الحبل وجرت في الشارع، هل هناك ضمان من صاحب الماشية أم لا؟ نعم عليه الضمان، ضمان على صاحب الماشية التي ربطها في الشارع، لأن الشارع في الأصل ليس مكانا لربط المواشي، مواشي إما في داخل البيوت وإما في الزراعات في الزراعة، لكن ربطها في الشارع خاصة مع الإهمال والتفريط يجعله ضامنا، لأن كل ماشية تحتاج إلى كيفية معينة في ربطها والاهتمام بها. هل يرد على من ألقى السلام والإمام يخطب في خطبة الجمعة أم لا؟ السلام يرد على من ألقى السلام أثناء الخطبة سرا ليس جهرا. رجل ضل عن تمييز اتجاه القبلة في منطقة ما، فماذا يفعل كي يصلي؟ يجتهد في التوجه إلى القبلة بقدر الاستطاعة، وحيثما صلى فهي قبلة بعد اجتهاده، لكن لو تبين له القبلة أثناء الصلاة يستدير يستدير إلى الجهة الصحيحة ولا يقطع الصلاة. من أحدث قبل الصلاة بقليل هل يتيمم لأن المسجد مزدحم ودورات المياه مشغولة؟ لا لا يتيمم، يخرج ليتوضأ ما دام الماء موجودا. تيمم لمن عجز عن استعمال الماء لمرض أو خوف أو فقد الماء، لكن ما دام الماء موجودا والقدرة عليه على استعماله موجودة لا يجوز أن يتيمم. هل الحيوانات تحاسب يوم القيامة؟ قال بعض أهل العلم بأنه يقتص من بعضها لبعض ثم يقال لها كوني ترابا، فعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقرأ هذا في تفسير ابن كثير في جزء عما سورة عما يسألون. تحميل الحيوان أكثر من طاقته أو ضربه وسبه ولعنه ما الحكم فيه؟ اللعن نهت عنه الشريعة نهيا صريحا، وكذلك السب والضرب في غير الوجه للضرورة، والتحميل أكثر من الطاقة هذا من الظلم وعدم الرفق، وقد أمرت الشريعة بالرفق بالحيوانات. فرقعة الأصابع في المساجد منهي عنها. هل لكل إنسان شيطان؟ نعم، كل إنسان له قرين من الجن من الشياطين ويوسوس لصاحبه، والوسوسة عامة في كل الناس، لكن هناك من يستجيب لها وهناك من يستعيذ بالله منها ولا يستجيب لها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الكلمات التي تاب عليها على آدم كل مسكوت عنه في القرآن الكريم ينبغي أن يسكت عنه، وكل ما ذكره القرآن تفصيلا يجب الإيمان به، لكن المسكوت عنه في القرآن لا يسأل عنه. لقول تعالى يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم إلا إذا جاء تفسيرها في السنة الصحيحة فلا يكون هذا مسكوتا عنه. وكذلك ما هي الأسماء التي تعلمها آدم؟ علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. كذلك من هو هاروت وماروت؟ هاروت وماروت ملكين كما قال القرآن الكريم، وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. حكم تتابع الصلاة والزكاة، ماذا يعني تتابع الصلاة والزكاة؟ يعني يصلي ثم يزكي؟ إن كان يقصد سأل تتابع أنه كلما صليت زكيت، لا هذا لا تأمر به الشريعة. وإن كان يقصد المواظبة والمحافظة فهذان ركنان عظيمان من أركان الشريعة. الرياء والنفاق يلبسه الشيطان على نفسي، ولا أستطيع أن أزور مريضا أو أصل رحما وأن أصلي جماعة في المسجد خوفا من الرياء حتى لا يقول الناس كذا وكذا. القاضي عياض رحمه الله يقول عبارة جميلة جدا، يقول العمل لأجل الناس رياء. أرجو أن نحفظ هذه العبارة، العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. أيهما أقوى؟ ترك العمل، العمل لأجل الناس رياء، يعني أن تصلي لتراء الناس أو تحدثك نفسك أن الناس ستنظر إلى طول الصلاة، أو تحدث الناس عن صيامك ليعلم الناس أنك صائم، أو القراءة ليعلم الناس أنك تقرأ. العمل لأجل الناس رياء، هذا واضح. يقول وترك العمل لأجل الناس شرك. لماذا قال وترك العمل لأجل الناس شرك؟ لأن ترك العمل إنما هو استجابة للشيطان، والاستجابة للشيطان شرك. إذن هذا يعني أنك منهي عن العمل لأجل الناس، ومنهي بصورة أشد عن ترك العمل لأجل الناس. فإذا وسوس لك الشيطان أنك لو صليت في جماعة الناس ستنظر إليك في الجماعة، فلا تترك الجماعة لأجل هذه الوسوسة، لأن ترك الجماعة لأجل هذه الوسوسة أعظم من فعلها لأجل الناس. يقول بعد هاتين العبارتين العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، يقول والإخلاص أن يعافيك الله منهما، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، يعني يعافيك، لا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل لأجل الناس، فكلاهما ضلال. حكم الساحر جاء في الآثار الصحيحة حد الساحر ضربه بالسيف، وكهذا القاضي وولي الأمر. إن كان سحرا يقتل فحكمه القتل، وإن كان السحر مشتمل على ادعاء علم الغيب فهذا كفر وردة. حكم الفلك، الفلك علم منه ما ينفع ومنه ما يضر، فما ينفع هو علم منازل القمر ومواقع النجوم الذي يترتب عليه الانتفاع بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. فمعرفة هذا يعرفه ويدرسه بصورة نافعة البحارة وقبطان السفينة، يهتدي به في البحر، يعرف به الطريق ويدرس هذا العلم دراسة وافية. وأما الضار منه فاستخدام الأبراج في عمود حظك اليوم فهذا ضلال صريح، وهو مستمد من علم الفلك. يأتي إلى برج من الأبراج مدته شهرين ولا ثلاثة ولا كام، ويكتب حظا سعيدا مع من تحب، ومواليد هذا البرج حوالي 7 مليون، ومع ذلك يمكن أن يوجد في 7 مليون 6.5 مليون مغفل. ليه؟ لأن واحد يفتح البرج حظك اليوم حظا سعيدا مع من تحب، هو لسه راجع من الجنازة كان بيت بين أمه ولا أبوه حظا سعيدا فيه، أو لسه نزل من الأوتوبيس وواحد سرق فلوسه حظا سعيدا مع من تحب، هتيجي ازاي طيب؟ فالعدد الوافر من الملايين الداخلة في البرج الواحد، لكن واحد يقرأ الحظ سعيدا من تحب، والله فعلا النهاردة كان حظ كويس الدنيا ومن مكافة، لكن هو متهور من يومين مكافة طلعوا في البرج، طب ما لو برج طلع برضه سيء ونحس برضه هديك اليومين، لأنه في قانون بيجبرهم على إعطائك مثلا اليومين، قانون عمل، لو هم يعني مش فتحوا البرج وطلع في حظا سعيدا فهم مدينك اليومين، واللي خد يومين معاك ما هو ده، ما عشان كده بقول 6.5 مليون مغفل، لأن اللي خد يومين معاك طلع له البرج وكلام تاني إنك أنت يعني ما أنتش واخد إلا مليم وخد زيك برضه، لأنه مش مولود معاك في نفس البرج. قبور الأولياء وما يحدث حولها، رفع الأضرحة بدعة وما يحدث حولها يتدرج ويدور بين البدعة والشرك. حكم صيام 12 ربيع مولد النبي بدعة، ومن قصد تخصيص هذا اليوم بالصيام فلا أجر له، لكن إن كان يصومه صياما عارضا في كل شهر أو وافق يوم اثنين أو يوم خميس من صيامه فلا شيء لا مانع، لكن لا يخصص هذا اليوم بالصيام، أولا لأنه لم يثبت ثبوتا قطعيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في 12 ربيع أول، ثانيا لأنه لم يثبت أن الصحابة خصصوا هذا اليوم بشيء على الإطلاق، سوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، يبقى السنة صيام يوم ايه؟ طب ما الاثنين ده ممكن يطلع 17 ربيع مش 12، ويطلع في السنة 15 وفي السنة 13 وفي السنة 11 وفي سنة 10 وفي سنة 7 ويطلع في شهور تانية، يقول ذلك يوم ولدت فيه، فلم يسأل عن صيام يوم الاثنين في شهر شعبان يقول ذلك يوم ولدت فيه، ايه علاقة شعبان بربيع؟ او يوم اثنين اهو. ولذلك الصوفية يضحكون على الناس يقولون صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، فيقولون ما الدليل؟ يقولون صام يوم الاثنين، وما الدليل؟ يقول قال ذلك يوم ولدت فيه، لكن طبعا ده خرافة، لأنه على هذا المعنى يكون قد احتفل بمولده كم مرة في السنة؟ 52 مرة، 52 مولد صعبة، فلكنهم يقولون هذا الكلام يعني خداعا للناس. حكم الأفراح التي يقوم بها عليه النكاح مضروب عليه، يقصد يعني ضرب الدف. الرسول صلى الله عليه وسلم علم بزواج امرأة من الأنصار، فسأل عائشة رضي الله عنها: هل أرسلتم معها من يغني لها؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم الله. فقالت: ماذا أقول؟ فقال: قولي أتيناكم، أو قولوا أتيناكم أتيناكم، إلى آخره. إذن هو سأل المرأة عن المرأة ولم يسأل الرجل عن الرجل. يبقى الغناء في الأفراح لمين؟ للنساء، من النساء للنساء. تذكر إمام أنه على غير وضوء، ماذا يفعل؟ مسألة لا خلاف فيها. إذا تذكر الإمام وتيقن، وليس شكا فقط، إذا تيقن أنه غير متوضئ، بمجرد التيقن يخرج من الصلاة مباشرة ويستخلف واحدا من المأمومين يكمل الصلاة، وهذا بيتوضأ ويدخل يصلي صلاة مسبوق خلف الإمام الذي استخلفه. سؤال إيه؟ كيف يكون ويل جزاء تأخير الصلاة متعمدا؟ كيف يكون هذا العذاب الأليم بمجرد ترك أو تأخير الصلاة بلا عذر؟ الأخ السائل كتب في ذات السؤال عبارة خطأ، أنا لا أعطل في أسماء الله وصفاته. الويل ذا وادي في جهنم وكلام المفسرين ليس من أسماء الله ولا صفاته، ليس له علاقة بأسماء الله وصفاته أصلا، حتى تتبرأ من هذه التهمة. ولكن بعض المفسرين يقول في تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول: ويل واد في جهنم، يعني أعده الله لمن ترك الصلاة، أعده الله لمن ترك الصلاة. لكن المسألة سهلة، يعني إذا تصورت قول بعض الفقهاء أن أو إجماع الفقهاء أن تارك الصلاة كافر، لكنهم يختلفون في بيان كفره. بعضهم يقول كفر أكبر مخرج من الملة، وبعضهم يقول كفر أصغر يعني كفر النعمة، يعني لا يخرج من الملة، يسمونه كفر الجحود، يعني جحد نعمة الله. فمن قال بأنه كفر أكبر، إذا عد له وادي في جهنم يعذب فيه، فالمسألة سهلة إذا مات بغير توبة تصبح واضحة. ومن قال بأنه كفر أصغر يعني كفر جحود وكفر نعمة، فكونه يتوعد عليه بهذا العذاب، فهل عذاب ترك الصلاة بهذا إذا كان ويل وادي في جهنم أشد من عذاب المرابي الذي قيل له فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ يعني الحرب من الله ورسوله أشد ولا وادي في جهنم أشد؟ الحرب من الله ورسوله. فكون المرابي يتوعد بأنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بل الأكثر من هذا عندما يقول القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، يبقى العقوبة إيه؟ أن الظالم ملعون. إذن العقوبة اللعن، اللعن يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذه أعظم. يعني النظر في العقوبات القرآنية لابد أن يكون نظرا متكاملا حتى نفهم المقصود من هذه العقوبات. هل يجوز تطبيق أحكام التجويد في كلام الخطيب في خطبة الجمعة أم يلتزم بقواعد اللغة العربية؟ لا، قواعد اللغة العربية، لأن الأخ السائل في نقطة غير واضحة عنده، إن تطبيق قواعد اللغة العربية يعني تجويد الكلام، يعني إجادته وإخراجه على الوجه الصحيح الخالي من اللحن. فإذا طبق قواعد اللغة فهذا هو القدر المطلوب. وطبعا السؤال نظري أكثر منه عملي، يعني نادرا ويكاد ينعدم أن تجد خطيبا مفوها يستطيع أن يتكلم باللغة العربية الفصيحة من أول خطبته إلى آخرها، سألة نادرة جدا، لابد أن يقع منه شطط وانحراف بقصد أو بغير قصد. أو بجهل. فمسألة هل يطبق التجويد ولا يطبق الراوي، أنت تتكلم عن خطيب مات رحمه الله. إذا أكل الإنسان ناسيا في صيام النذر أو صيام التطوع أو صيام الكفارة هل يكمل؟ نعم يكمل، مع أنك ذكرت صيام النذر وهو واجب وصيام الكفارة وهو واجب وصيام التطوع وهو سنة، لكنه يكمل في الحالتين على القول الراجح. هل النية شرط في الصيام أم إذا أصبح عليه الصباح أمسك على نفسي في الصوم؟ إذا كان صيام نذر أو كفارة أو فريضة فالنية في الليل شرط في صحة الصيام، والمقصود بالنية أن يعزم بقلبه أنه سيصوم غدا ولو قبل الفجر بلحظات. لكن إذا كان صيام نافلة فقد اختلف فيه الفقهاء، منهم من أجازه إذا طلع عليه الصباح ومنهم من اشترط له النية. أرى بعض الناس في نهاية صلاة الفريضة أو بعد ختم الصلاة يسجدون سجدة طويلة، هذه بدعة، لا يوجد بعد ختم الصلاة ولا في نهاية صلاة الفريضة سجدة زائدة، هذه بدعة لا أصل لها في دين الله. يبدو أن واحد زمان شاف واحد طاعن في السن لما ختم الصلاة أراد أن يقوم فتحامل على يديه في الأرض تحاملا شديدا لدرجة أنه انحنى قريبا من السجود، فظن أنه يسجد فقلده وقلده الناس معه، لكن بدعة لا أصل لها. لبس دبلة الخطوبة هل هي بدعة حتى وإن كانت ذهبا للنساء؟ اعتقاد أن الخطوبة لها دبلة بدعة، لكن لبس الدبلة جائز، يعني لا يقرن بين اعتقاد أن الخطبة الشرعية، لأن الخطبة في أصلها وعد بالزواج سواء بالدبلة أو بدون الدبلة. لكن مسألة أن الناس بدل ما تكتب هذا الوعد في الورق كتب الأسامي على الدبلة عشان تبقى دليل طبيعي، ما الدبلة ممكن واحد يرميها وخلاص ما فيش وعد ولا مثال. هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ نعم يجوز، وتجوز التسمية تجوز في حوض الحمام تجوز، لكن الوضوء ليس له أذكار. الأخ السائل يقول وذكر أذكار الوضوء في الحمام بصوت مسموع، الوضوء ليس له أذكار، الوضوء التسمية في أوله وقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره، فإذا انتهى من الوضوء خرج وقلع على الباب فر. بعد الاستنجاء الشعور بنزول نقطة أو نقطتين لذلك يفسد الوضوء، هذا يسأل فيه الأطباء إن كان مرض سلس البول فيتوضأ ولا يلتفت لما يحدث بعد ذلك، لكن يتوضأ قبل الدخول في الصلاة مباشرة، يكون آخر عهده التطهر والوضوء ثم الدخول في الصلاة، ويعالج إن كان هناك وسيلة للعلاج. إذا أذنت العشاء ولم أصلي المغرب هل أصلي العشاء في الجماعة أم أصلي المغرب فقط أم أصلي العشاء ثم المغرب قضاء؟ لماذا لم أصلي المغرب؟ يعني إن كان السائل مسافرا فهو يسقط الترتيب إذا كان في جماعة، يجمع صلاة المغرب مع العشاء يسقط الترتيب ويصلي العشاء جماعة ثم المغرب بعدها، ولا يحتاج إلى إعادة العشاء بعد ذلك لأنه قد صلاها. أما إن كان مقيما ولم يكن نائما ولا ناسيا، وهذه الأعذار الشرعية النوم والنسيان، فهذا لا يسأل هذا السؤال لأنه يكون تاركا للصلاة على هذا النحو الاختياري الذي تكلمنا فيه في أول الكلام عن وعيد تارك الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى